بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الشيخ الدكتور سعد بن توكي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله دكتور سعد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أسعد بكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة، وربما أيضا الإخوة يأتون بها من خلال الشريط استجابة لرغبات الإخوة الذين كانوا يقولون أنه يعني الرقم لا نستطيع الحصول عليه يختفي، ولذا المخرج تفضل وضع الآن شريط بإمكان الإخوة متابعة من خلال هذا الشريط، سواء رقم البرنامج أو المنتدى الجواب الكافي. حياك الله شيخ سعد.
حياكم الله وبارك.
أبو مالك يسألك في منتدى الجواب الكافي، يقول: تقوم وزارة الداخلية بحصر الأضرار على المتضررين من موت غنم وأبل، هذه اللي صارت في بعض الأماكن، لكن بعض الناس هداهم الله يستغل هذا الأمر ويدعي أنه قد مات له عدد من الغنم والإبل وتضرر عدد من النخيل ويحصل بذلك على مبالغ من المال، يسأل عن حكم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. هذا الذي سأل عنه الأخ لا شك أنه لا يجوز، لأنه كذب وأخذ للمال بغير حق.
نعم.
وهذا مع الأسف يعني الذي أشار إليه واقع وموجود، تجد بعض الناس يعطي معلومات غير صحيحة لأجل أن يحصل على أموال، فنقول إن ما أخذه حرام وسحت ويجب عليه أن يتوب منه وأن يعيده مرة أخرى إلى خزينة الدولة.
ونحن قلنا
نعم يعيده إلى حساب إبراء الذمة. نحن قلنا مرارا أن من أخذ من بيت المال مالا بغير حق فيجب عليه أن يعيده إلى حساب إبراء الذمة وهو موجود.
نعم.
في المصارف.
نعم.
ولا تتم أو لا تصح توبته إلا بهذا، يعني لا يكفي الندم، لا بد من أن يعيد المال الذي أخذه، يعيده إلى حساب إبراء الذمة مع أيضا شروط التوبة الأخرى، مع الندم على ما فات والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى.
نعم. الأخت يوسف تسألكم دكتور سعد، تقول: قبل 6 سنوات دخلت غرفة الولادة مع أذان الفجر ولم ألد إلا عند 10 صباحا، هل علي أن أقضي، تقصد صلاة الفجر؟
نعم، ما دام أنها لم تلد إلا الساعة 10 صباحا فمعنى ذلك أنه أمكنها أن تؤدي صلاة الفجر ولم تفعل، كان ينبغي لها أن تصلي صلاة الفجر على حسب حالها، ولو أن تصلي وهي مستلقية تومئ بالركوع والسجود، وحيث إن هذا لم يحصل فعليها أن تقضي صلاة الفجر.
طيب، هنا أيضا سؤال يقول: إن أخي يعمل بمحل وذكر أنه مخبز، يقول: أسس برأس مال فيه شبهة، فهل عمله حلال وهل يجوز شراء الخبز منه؟
أما شراء الخبز منه فلا إشكال، يجوز شراء الخبز ممن ماله مختلط، لأن هذا غاية ما فيه أن ماله مختلط، ويجوز التعامل مع من كان ماله مختلطا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، فتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه ورهن درعه عنده، فدل ذلك على أنه يجوز التعامل مع من كانت أمواله مختلطة، مع أن اليهود أكلوا للسحت، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وباع واشترى، فدل ذلك على جواز التعامل مع من كان ماله مختلطا. أما بالنسبة لتأسيس المال هو بالنسبة له، فعليه يجب عليه أن يعمل تطهيرا للمال المحرم وتخليصا للمال المحرم، والحرمة لا تتعلق بعين المال لما تتعلق بقيمته، ولهذا فيحصي المال الذي كان محرما والذي كان قد أدخله في هذا المشروع ويتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب، إذا فعل ذلك فيزول الإشكال في هذا ويصبح هذا المشروع من حلال. نعم.
هنا أيضا تساؤل في النسبة للأسماء، تقول: هل النهي هنا للتحريم؟ يبدو أنها استفتت في ذلك، ذكرت الأخت هنا بعض الأسماء: إيمان، أبرار، ملاك، جبريل. نبدأ بإيمان.
إيمان فيه نوع تزكية، فيه نوع تزكية، ولذلك فهو مكروه.
نعم.
يكره التسمية بهذا. نعم.
الأبرار،
أبرار جاء أبرار جمع برة، وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن امرأة اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، فدل ذلك على أنه لا يجوز التسمي باسم برة وجمعها أبرار.
نعم. ملاك، وهذا السؤال دائم لك.
أي نعم، ملاك كذلك أيضا هو اسم أو اسم الملائكة ومفرد ملائكة، وتسمية الأنثى به يشبه قول المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا، ولهذا فتسميها باسم ملك دائر بين الكراهة والتحريم.
جبريل،
جبريل كذلك هو اسم ملك والروح عليه السلام. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه يكره التسمي بأسماء الملائكة، فيكون التسمية باسم جبريل مكروها. نعم.
هنا أيضا أحد الأخوات تقول أنه عندها مبلغ 50,000 جمعته لأجل أن تشتري أو اشترت به أرضا. السؤال الذي طرحت تقول بعد 10 سنوات اتضح أن عليها زكاة، فإذا افترضنا أنه تقول هي كذلك أنها ستدفع الزكاة 10 سنوات، ربما ذهب المال أكثره أو كله، ماذا تفعل في الحالات؟
هذا أولا لابد أن نستفصل عن وضع الأرض، هل كانت قد نوت بها التجارة؟
إذا نوت بها نأخذ الحال، إذا نوت بها التجارة 50,000،
نعم،
يعني بعد 10 سنوات الآن تدفع 10 سنوات، على الرغم أنه بالشكل هذا سيذهب ربما قرب نصف المال أو ربما.
نعم، لا هو إذا كان قد نوت بها التجارة فلا بد من أن تدفع الزكاة لعشر سنوات، حتى 10 سنوات يفترض أنها تنمي المال، لأن هذا أيضا من حكم مشروعية الزكاة في هذا أن المال يحرك ولا يبقى يعني ثابتا في مثل هذا. فيعني 50,000 زكاتها 1,250، نعم 1,250، فنضربها في 10 أيضا، يعني المبلغ صحيح قد يكون ربع المبلغ تقريبا، لكنه هو يعني حق الله عز وجل لا بد من إخراجه. نعم، هذا إذا نوت التجارة، أما إذا لم تنوي التجارة فليس فيها زكاة. نعم.
طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات. قبل أن أخذ مجموعة من الاتصالات حتى أريح المشاهدين، رجاء الإخوة اللي يتصلون الآن يعني يكلمونا بالسماعة، هذا كثير من الإخوة أرسل لنا حول هالملاحظة يقول تعبنا فيها. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟
الصوت غير واضح عندي الآن، تسمع شيخ؟
واضح.
ألو،
تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله.
ممكن أسأل الشيخ الله يعافيك؟
تفضلي.
يا شيخ، إحنا كنا الأسبوع الماضي رايحين مكة.
نعم.
في الطائرة قبل ما تقلع أذن العصر، ففي نص العصر جينا نصلي، اختلفنا يعني ما ندها أنه كل الصلاة أن نقصرها
في الطيارة. في الطيارة ولا لا؟
إيه في الطائرة. إيه.
طيب،
فما لقينا مصلى نصلي فيه، فوقفنا كبرنا وكملنا صلاة جالسين على ما ندري هل هو اتجاه القبلة أو لا، ما ندري عن صحة صلاتنا.
طيب،
وحنا أتمينا ما قصرنا، أتمينا على أساس أن أذن، وحنا كنا بالرياض ما كنا يعني ما بعد أقلعت الطائرة.
نعم، واضح.
وشيء ثاني يا شيخ، بالنسبة للطواف، هل يجوز مثلا إذا طفت هل يصح أني أصلي مثلا قبل ما أصلي ركعتين لخلف مقام إبراهيم أصلي في حجر إسماعيل قبل ثم أذهب لخلف مقام إبراهيم، أو لازم أني أصلي ركعتين حقيقة الطواف خلف مقام إبراهيم؟
أنت تقصدين أنك بعد ما انتهيتي من 7 أشواط؟
أيوة.
صليتي في حجر، في الحجر.
لا أنا ما صليت، بس بسأل حكمها يعني. هل يصح أني أصلي قبل ما أصلي ركعتين حقيقة الطواف؟
طيب، واضح.
السؤال اللي بعد يا شيخ، صراحة يعني في بالنسبة للنساء يعني في مكة خصوصا يعني وفي الأماكن العامة الثانية، صراحة يا شيخ الحجاب صار يعني شيء يعني يندى له الجبين فعلا يا شيخ، من كشف الوجه يعني صراحة، حتى هي جاية مكان عظيم نفس الشيء يعني ملفت للنظر جدا يا شيخ.
طيب،
نبغى على الأقل توجيه للنساء، حتى أني تحاورت مع واحدة منهم صراحة أحزنني إجابتها جدا، قالت إن الحجاب تغير مع تغير الزمان والمكان.
الله المستعان.
طيب،
فودي يا شيخ توجيه للنساء في هذه النقطة صراحة، يعني فعلا يعني وقليل تلقاها متسترة يا شيخ.
طيب،
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي. الأخت فيافي، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
كيف أسأل الشيخ؟
تفضل يا أختي.
عندي سؤالين.
طيب،
السؤال الأول، هل يجوز لي الشيخ أني لما ألبس العباية عادي أطلع اليدين؟ والسؤال الثاني،
تعيدين
يعني كلها واسعة إلا من عند الغسل تكون يعني ضيقة بشوي، تقريبا 5 سنتي.
يا أخت فيافي.
نعم.
عشان الصوت، أول شيء السؤال يكون واضحا لضيف الكريم. السؤال الأول أنت ذكرتي أنك تلبسين العباء وتخرجين اليدين.
أيوة.
السؤال الثاني وشو؟
عبايتي.
أيوة.
واسعة كلها.
أي.
إلا من عند الغسق تقريبا 5 سنتي ضيقة على اليد.
ضيقة على اليد.
هل يجوز لي؟ طيب. وشكرا.
شكرا يا أخت. الأخت سارة، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
طيب ترفعين الصوت الله يعافيك.
السؤال الأول، تفصيل عن مقدار كفارة اليمين.
ما هو؟
مقدار
كفارة. تفصيل عن مقدار كفارة اليمين.
كفارة اليمين.
ونصف الصاع كم كيلو؟
نصف الصاع كم كيلو؟
والسؤال الثاني، ما حكم نفس اللي بين حاجبين؟ السؤال الثالث، حكم لبس المادي.
تعرف هذا ولا عشان اساله ما السؤال وشو؟
حكم لبس المادي.
لبس المادي
مادي.
إيه؟
طيب لا عشان لحظه يا اختي لحظه اصبري، وش المادي عشان الضيف يكون واضح السؤال عندك؟
المادي اللي يصير قصير.
اللبس القصير.
ايه
قصير الى
تحت الركبه.
تحت الركبه امام
إيه؟
النساء.
ايه
طيب نعم.
طيب واضح لك؟
اي واضح نعم.
شكرا لك. اخوي خالد السلام عليكم. اخوي خالد.
هلا السلام عليكم.
سلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ.
هلا والله خالد حياك الله.
وفقك الله يا شيخ.
يا مرحبا.
ان شاء الله يسلمك. بالنسبه لحد اللحيه.
حد؟
بعض حد اللحيه، بعض الناس يخفف لحيته ويقول لك انه في فراوه او هذه.
طيب.
السؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبه للاطفال الكفار اذا ماتوا.
ما هو؟
ما ادري حق سم.
السؤال الثاني وشو يا خالد؟
أطفال الكفار إذا ماتوا الله يسلمك.
أطفال
حكمهم يا شيخ.
الكفار إذا ماتوا.
شكرا يا شيخ.
شكرا حبيبنا خالد، شكرا لك. الأخت أم عزام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
بس ما عندي سبع أسئلة.
كم؟
مسموح ولا لا؟
سبع أسئلة واجد يا أختي والله، يعني أعطينا ثلاثة الحين والباقي أرسلي في منتدى الجواب الكافي إن شاء الله.
طيب.
تفضلي.
في كتاب التوحيد لصفات المتوسط ورد أن معنى اسم الحارس اسم من أسماء الشيطان، ورد أيضا أن أصدق الأسماء همام والحارس.
صحيح.
كيف نوفق بين القولين؟
نعم جيد.
وفي بعض برامج أطفال الإسلامية عندكم أيضا تستخدم مجسمات تكون متحركة أمام قبل أشخاص داخلها أو خارجها، فهل تعد من التصوير المحرم الذي فيه مضاهات خلق الله؟
المجسمات تقصدين بها اللي هم الأشخاص اللي يتقمصون هذا اللبس ولا لا يلبسونه؟
يلبسونها أو يحركونها بأيديهم.
صحيح أحسنت.
السؤال الثالث، بعض الممثلين الذين يحتفون من المستقيمين والله حسيبهم يلبسون الباروكات الشعر المستعار، هل حكم الوصل خاص بالنساء فقط؟ ما أدري أزيد أسئلة ولا
يزيد يزيد. يلا تفضلي شكرا.
عندنا البنك الراجحي اللي تستلم راتبك قبل وقته يأخذون 50 ريال عليه، ما حكم هذا 50؟
لحظة واضحك السؤال.
إذا كان قل الرصيد.
لا الراتب مثلا بينزل بكره، انا اسحب اليوم اللي قبل ياخذون 50 ريال على سحب الرصيد.
يعني لحظه الصوره واضحه، الان لو انسان بينزل راتب مثلا بكره الان وحسابه صفر او حسابه 10 ريال اذا سحبها اليوم ياخذون عليه 50؟
ايه
هذا صحيح؟
لا المعروف انهم ياخذون يعني رسم اذا قل الرصيد، اذا قل
يعني
وليس
كذا يعني ياخذون 50 قدمت الراتب قبل يوم.
طيب نجيب على الخامس،
اختلاف العلماء كيف نوفق بين الدين يسر ولا مترة الشبهات فقد استبرأ دينه مع كثرة الاختلافات في الأحكام وكذا.
طيب
ونجد بعض أيضا الرجال يسجلون في البناطيل، هل يدخل في حكم الإسبال أو لا؟
هذا السؤال السادس.
وأيضا نصيحة للطلاب الذين عرفوا الله في الشدة ولا تسريب عليهم في ذلك، أن يعرفوا الله أيضا في الرخاء.
طيب لعلك ايضا الاخت الكريمه، لعلك اذا كان لديك مثل هذه الاسئله الجيده لعلك تواصلين مع الاخوه في منتدى الجواب الكافي. شكرا لك يا اختي. اخوي احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
هلا والله احمد حياك الله.
الله يحييك. ابغى اسال الشيخ ولا لا سمحت؟
اكيد بسال الشيخ تفضل.
الله يبارك فيك. اقول لك انا ملكت لولدي
ما شاء الله.
الله يبارك فيك. والحين ما جينا نبغى نقيم الزواج هم اشترطوا يوم الملكة أن السكن في جدة، تمام؟ ودحين ما يعني طبعا هو حاول يبغى الشغل في جدة ما حصل، حصل في الرياض ودحين شغله في الرياض. ثم جانا الملك قالوا نحن اتفقنا على أساس السكن في جدة.
كتبوا ذلك يا أحمد؟
البيت موجود في جدة هنا ومفروش.
أحمد.
أيوه.
حبيبنا كتبوا ذلك في العقد ولا لا؟
أيوه في العقد.
أي. كتبوا في العقد انه يسكن في جده، السكنه في جده.
لا مش يعني السكن البنت في جده. لكن يعني الشغل دحين ما جاء الا في الرياض.
اي بس هذا كتب، هذا اهم شيء عندي، كتب في العقد.
ايوه
شرط يعني شرط 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 على الزوج.
ايوه ان السكن في جده.
نعم.
طيب
وذا الحين شغله في الرياض يعني مصدر رزقه يعني ما جاء الا في الرياض، حاولنا في جده هنا له حوالي سنه الحين متهجل هنا ما حصل شغل مناسب بشهادته ما شاء الله عنده ماجستير وده ما حصل شغل مناسب ما حصل له في الرياض.
احمد
ايوه
الان تم الزواج؟
لسه الزواج على اساس في شهر 6 دحين ما قلنا لهم نبغى نسوي نطبع الكروت ونمشي على حالنا قالوا لا عشان سكن في جده قلت لهم طبعا البيت مفروش وجاهز في جده
ابشر
اذا تبغى تسكن معانا ويكون يروح الشغل ويجي
طيب.
حبا وكرامه تبغى يعني تروح معها الرياض براحتكم قالوا لا نحن شرطنا في جده قلنا طيب البيت مفروش هنا في جده.
طيب احمد
أيوة
لنا شرط حنا بسيط بس
ايوه
لعل زوجة ابنك ولا هلها يسمعون البرنامج
ايوه
ان شاء الله لعلهم يسمعون ان شاء الله.
طيب
شكرا اتمنى التوفيق ان شاء الله.
شكرا
شكرا لك. امة الله سألت بالنسبة تقول انه كانوا مسافرين الى مكة اذن العصر أمة الله لم يكن سؤال أمة الله ذكرني جزاه الله خير المخرج قال لأم عبد الرحمن كان أمة الله الأولى وما دخل خلف الأخت أم عبد الرحمن تقول أنهم ذهبوا إلى مكة في الطائرة أذن العصر عليهم وهم يغادرون الرياض صار عندهم حرج في قضية الصلاة الوقوف الجلوس يقصرون ما يقصرون مع أننا كان في نفسي تساؤل يعني لو وصلوا إلى جدة هل كان يمديهم ولا لا في قضية الخروج الوقت الإجابة شو صحيح
هو إذا كانت الطائرة ستصل إلى جدة قبل غروب الشمس فكان يعني الأولى أن يؤخروا الصلاة إلى أن تهبط الطائرة ثم يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر لكن على تقدير أن الطائرة لن تهبط إلا بعد غروب الشمس فهنا لا بد من أداء صلاة العصر في الطائرة على حسب الحال على حسب الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم ولو أن يصلي الإنسان قاعدا ويومئ بالركوع والسجود المهم ألا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها وحسنا ما فعلوه صلّه الطائرة لكن
الإتمام أو القصر
نعم يبقى السؤال عن الإتمام أو القصر هذه محل خلاف بين علماء إذا دخل الوقت في حال الحضر ثم سافر الإنسان هل يقصر أو يتم المشهور مذهب الحنابلة أنه يتم لأن عندهم قاعدة أنه إذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحضر والقول الثاني في المسألة وهو رواية على الإمام أحمد أن المشروع القصر وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الذي افتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ويعني نعطي قاعدة في هذا بناء على القول الراجح العبرة بحال الإنسان وقت أداء الصلاة يعني إذا كان وقت أداء الصلاة مسافرا فإنه يقصر بغض النظر عن دخول الوقت حتى لو دخل الوقت عليه وهو في حال الحضر وكذلك أيضا لو أراد أن يصلي في حال الحضر فيتم ولو دخل عليه وقت الصلاة في حال السفر فبالنسبة لهم على القول الراجح يقصرون
والإشكال خليني أجل أقرب وجهة النظر في هذه المسألة أعتقد فيه إشكالية يعني الذين يعيشون في الرياض بالذات يعني أشوف مدن المملكة بالرياض بالذات وقد يكون منطقة الشرقية المطار يبعد مسافة بعيدة جدا يشكل على الناس الآن لما يكون في المطار قص بطاقة صعود الطائرة وحان عليه وقت صلاة الظهر فهل يصليها قصرا هل يجمعها مع العصر لا سيما الرحلة قد تكون الساعة الواحدة
نعم.
وفي نفس الوقت نأخذها بصورة أخرى الذين يأتون إلى الرياض من أهل الرياض وصلوا إلى المطار تجد أن بعضهم في المطار وهو قد وصل مثلا صلاة العشاء يقصرها يقول لي توي نزلت في سفر لم أصل إلى بيتي نأخذ تعليق على هذا
المطارات تختلف بعض المطارات تكون متصلة بالمدينة مطار الرياض أنا في نظري
أصبح متصلة
في نظري أنها أصبح متصلة بعض المشايخ يفتون بأنه ليس يعني خارج مدينة الرياض لكن في نظري أنه متصل بمدينة الرياض وليس بينه وبين يعني أقرب الأحياء
متصل بالقناة الحين قريب من القناة
كذلك أيضا نعم كذلك بالجامعة وبحي الفلاح والأحياء القريبة هذا أصبح متصلا ففي نظري أن المطار يعني من كان في المطار لم يسافر بعد لم يفارق العمران ولذلك يتم الصلاة
طيب.
كذلك أيضا إذا يعني هبطت الطائرة ونزل في المطار فإنه يتم الصلاة لكن بالنسبة للجمع ليس له أن يجمع إلا إذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع لو كان مثلا في رحلة دولية وربما يكون مثلا في طائرة وليس فيها مصلى ويلحقه الحرج لو ترك الجمع فيجوز له أن يجمع من ليس لأنه مسافر ولكن لأجل أنه يلحقه الحرج لو ترك الجمع ولذلك يجمع مع الإتمام من غير قصر في مثل هذه الحال. لكن لو قدرنا في يعني بعض الأماكن أو بعض المدن ربما يكون المطار خارج البلد، فهنا يترخص برخص السفر في ذلك المطار.
نعم. والذين يقولون، وهذا ربما يستدلون عليه، يقول أنه مثلا الذي يصلي في المطار قصرا بعد أن أخذ بطاقة السعود، إنما هو أراد السفر، انتهينا الآن، هو لم يتردد، إنما سيذهب في الطائرة، فهل نقول له لا تقصر؟
لا، الفقهاء ينصون على أنه ليس للإنسان الترخص برخص السفر حتى يفارق العمران، لابد من مفارقة عامر قريته، يعني عامر البلد. طيب، ما دام أنه لم يفارق عامر البلد فليس له الترخص حتى ولو عزم على السفر.
نعم. الأخت عبد الرحمن طرحت تساؤلا لم تقع فيه، ولكن تقول بعد أن يؤدي الإنسان للأشواط السبعة في العمرة قبل أن يذهب ويصلي ركعتين وهي السنة خلف مقام إبراهيم، تقول لو ذهب إلى الحجر وصلى ركعتين، هل فعله صحيح؟
نعم. أولا ننبه على كلمة حجر إسماعيل، وتسمية حجر إسماعيل تسمية غير صحيحة، ولذلك يقال حجر كعبة وليس حجر إسماعيل،
لأنهم الكعبة.
نعم، لأن بعض الناس يعتقد أن إسماعيل دفن في هذا المكان، وهذا غير صحيح ولم يثبت، وإنما يقال حجر كعبة وهو جزء من الكعبة في الحقيقة، ولذلك من صلى فيه يعتبر قد صلى في الكعبة. تقول لو صلى قبل ركعتي الطواف في حجر الكعبة، نقول لا حرج، الأمر في هذا واسع، سواء صلى قبل الركعتين أو بعد الركعتين، الأمر في هذا فيه سعة والحمد لله. نعم.
الأخت عبد الرحمن وأشاركها في ذلك وشارك كثير من الأخوة، يعني أرادت توجيه نصيحة سعد. الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام يطوفون بهذا البيت العتيق ويسعون، ربما يكون البعض منهم، لا نعمم، نقول البعض منهم لا في قضية الإخراج الوجه ولا حتى في اللبس، يعني بعض الناس حين تجده في الطواف للأسف وفي بيت الله الحرام وعليك لبسه مثيرا وفاتن وغيره، لم نصيحة للنساء ونصيحة للرجال أيضا.
الحقيقة أن ما يرى من أوضاع بعض النساء بالنسبة للتساهل بالحجاب وضع حقيقة يؤسف له كثيرا، فكيف إذا كان ذلك في بيت الله الحرام؟ لا شك يعني أن هذا التساهل أنه مخالف للشرع، وأن هذه المرأة تأثم بهذا التساهل، لأن هذا التساهل بالحجاب الحقيقة يؤدي للفتنة، تحصل الفتنة منها وبها، والله تعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه المصلحة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه حكمة الحكم وغاية الحكم، والله سبحانه هو الذي خلق البشر وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، وهو القائل عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأمر الله تعالى عند السؤال أن النساء الأجنبيات أن يكون ذلك من وراء حجاب، وبين أن في هذا طهارة القلوب، لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولهذا يعني المرأة العفيفة التي تلتزم بالحجاب الساتر المحتشم لا أحد يتعرض لها أبدا، بل إنها تجد الاحترام حتى من الفساق، ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ذلك أن يعرفنا بالعفة، فإذا عرفت المرأة بالعفة لا يمكن لأحد أن يتعرض لها ولا يمكن لأحد أن يؤذيها. حدثني أحد الناس ممن من الله عليه بالتوبة، كان قبل ذلك يعني كان يقع في معاكسة النساء ويعني شيء من هذه الأمور، لكن الله تعالى من عليه بالتوبة، يقول والله إننا لنحترم المرأة المحتشمة، يقول والله إنني إذا رأيت المرأة المحتشمة إني لأنظر للأرض احتراما لها، فحتى الفساق يعني لا يتعرضون للمرأة التي تلبس لباسا ساترا محتشما، لكن المرأة التي تلبس اللباس المثير للفتنة هذه تعرض نفسها للفتنة، وربما أنها لا تقصد من وراء هذا شرا لكنها تتعرض للفتنة، وربما افتتنت هي وفتنت غيرها، فنقول يعني على أن الأخوات أن يتقين الله عز وجل في هذا، وشرف المرأة في حشمتها وفي حجابها. ويعني هنا مقولة خطيرة نقل الأخت تقول أن لما يعني نصحت إحدى الأخوات قالت أن الحجاب قد تغير بتغير الزمان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الحجاب الذي فرضه الله تعالى على النساء كان وباق إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن يتغير، هذه يعني الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتغير أبدا، وليس هناك نسخ للأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة حقيقة مقولة غير صحيحة، بل مقولة يعني خطيرة، ونقول إن الله عز وجل أمرك أيتها الأخت بالحجاب، فيجب عليك أن تمتثلي أمر الله وأن تمتثلي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم. الأخت فيها في سألت بالنسبة لإخراج اليدين، تلبس العباءة وتخرج اليدين وتقول أيضا عباءتها واسعة وضيقة عند اليد.
المرأة لا تخرج يعني أمام الرجال الأجانب حتى يديها، لأنه قد تحصل الفتنة، قد تحصل الفتنة يعني هذه اليدين، إلا اللهم يعني إذا خرجت من غير قصد فهذا لا حرج فيه. كذلك أيضا في الصلاة عندما تصلي، القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب على المرأة ستر يديها ولا قدميها أيضا ولا وجهها، يعني تكشف أثناء الصلاة وجهها وكفيها وقدميها، يعني لا يجب عليها ذلك، لكن لو سترت لكان ذلك أحوط، لا شك أنه أحوط لو سترت كفيها وقدميها، لكن على القول الصحيح أنه لا يجب ذلك. أما أمام الرجال الأجانب فالأصل أن المرأة مطلوب منها أن يعني تستر كفيها، لأن قد تحصل الفتنة بهذا. أما ما سألت عنه من الأكمام الضيقة عند اليدين، إذا كانت تحصل بهذا الفتنة فإنها لا تجوز، أما إذا كانت لا تحصل الفتنة فالأمر فيه ساعة. ويعني لا نستطيع حقيقة أن نحدد، يعني نحكم على عباءة بعينها، لأن العباءة تتجدد وكل يوم تطلع عباءة جديدة، ولذلك نحن نحكم بالوصف، نقول القاعدة هي أن العباءة التي يحصل معها إثارة للفتنة أنها لا تجوز. نعم.
طيب الأخت سارة أيضا تسألكم كفارة اليمين، تسأل كم مقدارها، وسألت عن نصف الصاع كم كيلو، نفس السؤال.
كفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة وأيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فبين الله تعالى أن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الوسط، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وفي الوقت الحاضر لا يوجد رقاب، فيكون الواجب هو إطعام 10 مساكين لمن استطع، من لم يستطع فيصوم 3 أيام. مقدار الإطعام، القول الصحيح أنه لا يتحدد، وأن المرجع فيه للعرف، هذا هو القول الصحيح، واختيار أيضا ابن تيمية رحمه الله، لأن الله تعالى أمر بالإطعام وأطلق، ولذلك ما يسمى إطعاما عرفا فيصدق عليه أنه إطعام. بعض أهل العلم حدد ذلك بنصف صاع، يعني كيلو ونصف، كيلو ونصف، لكن نقول إن هذا يعني قريب مما يكفي المسكين الواحد، لكن القول الصحيح أنه أن المرد فيه للعرف، ولذلك أيضا إذا كان الناس يأتدمون فيلزم أن يخرج مع الطعام إداما، ومثلا عندنا في المملكة الناس يتناول الطعام مع إدام، ولذلك من أراد أن يخرج كفارة فيخرج طعاما مع إدام، يعني أرز مثلا مع لحما، ويطعمه 10 مساكين.
طيب أخذ اتصال من مصر لأخت أم الحسن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تكلمينا بالهاتف الله يعافيك.
ايوه السلام عليكم.
السلام، تقصرين بس التلفزيون، تكلمينا بالهاتف.
اوكي حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اختي.
من فضلك كنت عايزه اسال سؤالين.
تفضلي.
اول سؤال بخصوص العقيقه.
نعم.
حساب وقت العقيقه ان هي اليوم السابع، فهو اليوم السابع ده يبتدي لو مثلا الولاده حصلت بعد مغرب يوم الثلاثاء، نعم. يبقى كده انا ما بحسبش الثلاث، احسب بدايه الاربعاء، ده هو بدايه حساب العقيقه.
نعم نعم واضح.
وبعدين بالنسبه للذبح، انا اعلم ان هو الاصل هو اراقه الدماء، فاراقه الدماء دي ممكن تبقى يعني مثلا فجر، لازم يوم السابع، يعني يوم دي معناها الفجر، من بدايه الفجر، ولا ممكن مثلا بعد مغرب برضو يوم الولاده.
واضح السؤال.
نعم. واضح. نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للفجر، صلاة الفجر.
نعم.
هل فعلا ان انا لابد اسيب ربع ساعة او تلت ساعة من بدء الاذان حتى اقامة الصلاة، ان انا ما اقومش الصلاة بعد الاذان مباشرة؟
هذا في مصر. في مصر انت.
انا في مصر.
طيب.
نعم.
ابشري ان شاء الله. شكرا لك يا اختي.
اوكي شكرا.
يبدو لي الموضوع هذا مرتبط فيك. نعم. دائما حتى وصل مصر. الاخت ام عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا اختي.
الو.
معليش اختي، تكلمينا من الهاتف يا جماعه الخير. من الهاتف.
الله يجزاك خير. المال للادخار في زكاه.
مال للادخار.
المال للادخار في زكاه.
نعم.
انت تقصدين النقد؟ اذا ادخرت نقودا هل فيها زكاه؟ هذا قصدك؟
نعم.
يعني قصدك اذا ادخرت نقودا.
إيه نعم، يعني عندي راتب
وادخل
منها
1000 2000
اللي
نعم.
يعني
يبقى
من
الراتب. تسأل في
زكاة.
نعم.
كيف؟
في سؤال آخر؟
لا لا يتأخر.
شكرا لك.
ممكن الله يعطيك اسماء ليه كذا واحد يعطيني
كيف؟
الله يتأخر، بس دي الإجابة تكون واضحة
معي. إن شاء الله. أبشري أبشري والله. أخوي عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا أخوي عبد الرحمن تفضل.
الله يسعدك، ما تسأل الشيخ.
يسمعك تفضل عبد الرحمن.
الله يعطيك العافية. الشيخ بغيت أسأل عن بطاقة الراجعة الائتمانية.
طيب
بطاقة اسمها قصد.
قصد. قصد. نعم.
فيها أنا شيخ.
واضح نعم معروفة.
في سؤال آخر. عبد الرحمن في سؤال آخر؟
لا لا بس هذه.
شكرا لك. الأخت أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
الله يعافيك يا شيخ، ابغى اسال بالنسبه للزوج يعني اللي الفاظه بريئه يعني مع زوجته، يعني مع انه هو متعلم يعني.
نعم.
بس انه قدام الاولاد والاحفاد، وثاني شيء يعني هو مقتدر ماديا بس يعني بالمن يعطيها، ويعني بعد ما يعطيها يحاسبها على الشيء هذا.
نعم.
وسيء العشره يعني والطباع يعني مره يعني بشكل يعني. هل يجب طاعته او انها يعني تخاصه في بعض الامور؟ وزياد على كذا انه يعني ما يوديها المشاوير او زي كذا.
محافظ على الصلاة؟
الحمد لله حافظ على الصلاة
الحمد لله. طيب
شكرا لك يا اختي، شكرا لك. الاخت ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
سمعت عندي مجموعة اسئلة اذا في امكانية.
تفضلي بس سريع الله يعافيك.
طيب عندي مثلا عندي شغالة احيانا تجيب بطاقات اتصال تدخل فيها على أهلها في بلدها، هل أجيبها من حسابها ولا من حسابي؟
لينا
معي؟
من حسابها ومن حسابي.
إيه.
وعندي سؤال ثاني، أحيانا بعد نفس الشيء تجيب أغراض خاصة يعني غير اللي أنا أجيبها لها، زيادة عن حاجتها، زيادة عن اللي أجيبها لها، أحسبها أنا دائما أجمع فواتير لها، إذا بغت تسافر مثلا أخصمها من راتبها ولا تكون علي يعني.
طيب
عندي مثلا إذا بغيت أتصدق أنا نية الشفاء ولا لقيت أحد يعني حولي ولا بالبلد اللي عندي، هل يجوز أعطيها الجمعية وتصرفون فيها؟
ما قصرتي.
طيب والله أعطيك معليش سؤال بس، إذا كان شخص يظن أن فيه عين وهل يجوز أنه يأخذ أثر من مجرد الشك بس ما تأكد؟
يعني هو يشك أن فلان عانه أصابه بالعين وبيأخذ منه،
هو يعني خوف.
أي.
خوف من يعني خلال كلامه.
واضح.
طيب يا حكم استعمال بخاخ الأنف في الحساسية في نهار رمضان.
بخاخ الأنف.
بخاخ مو القصة.
واضح نعم واضح معروف.
طيب آخر سؤال الله يجزاك خير.
طيب.
شغالتي في بلدها يقول هي دائما عيالها يتسلفون فلوس من جيرانهم وبعدين هي ترسلهم. إذا بغي يتردون المبلغ لازم ياخذون 100، يعطونهم 100 زياده عن المبلغ هذا، وانا قلت لها ما يجوز، قالت هم كذا، كيف اقنعهم يعني او كيف اقنعها انه حرام؟
واضح لك، ياخذون اموال يردون لهم بزياده اليوم.
نعم.
واضح السؤال، شكرا لك يا اختي.
الله يجزاك خير.
الاسئله كثيره ناخذ اجابات سريعه. طيب. نتفل بين الحاجبين، سالت الاخت ساره.
بين الحاجبين القول الصحيح أنه لا يدخل في النمص، النمص هو نتف أو قص الشعر الذي نبت على الحاجبين، أما ما بينهما فلا بأس به في أظهر قولي العلماء. نعم.
اللبس الميدي وسألتها أنت عن اللبس هذا وشي.
نعم أرى في هذا المنع سدا للذريعة، وذلك حتى لو كان أمام النساء، لأن المرأة إذا فعلت ذلك أمام النساء فإنها سوف تتجرأ وربما يجر ذلك لأمور لا تحمد عقباها، ولذلك أرى في مثل هذا المنع. وكما ذكرنا قبل قليل ينبغي للمرأة أن تحرص دائما على اللبس الساتر المحتشم. نعم.
طيب خالد سأل حد اللحية.
حد اللحية ما نبت على الذقن وعلى العارضين. نعم.
أطفال الكفار إذا ماتوا.
أطفال الكفار محل خلاف بين العلماء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا في صحيح البخاري. والأقرب والله أعلم أنهم أن حكمهم حكم أهل الفترة، فيمتحنون يوم القيامة امتحان الله أعلم بحقيقته. كذلك أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، كذلك الذين لم يبلغهم الإسلام، فهؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة امتحان الله أعلم بحقيقته، فمن نجح في هذا الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح فيه دخل النار، فيكون إذا حكمهم حكم أهل الفترة. نعم.
الأخت معزام لها مجموعة من الأسئلة. الحارث ذكرت أنه اسم للشيطان ثم ذكرت أصدق الأسماء أمام الحارث.
لم يثبت أن الحارث اسم الشيطان، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، أما حديث أصدق الأسماء حارث وهمام فهو حديث ثابت وصحيح.
الأطفال تقصد المجسمات سواء المتحركة التي يحركها أشخاص أو التي يلبسها أشخاص في أفلام الكرتون،
الذي يظهر أن هذا لا بأس به، لأن هذا أولا للأطفال، ويصنع الأطفال، والأطفال يرخص لهم ما لا يرخص الكبار. ثم أيضا هذه المجسمات هي ليست على صور يعني ذوات أرواح، هي قد تكون على صورة يعني صورة إنسان لكن مختلفة الشكل ومختلفة الهيئة. ولذلك فالذي يظهر أنه ما دام أنها الأطفال وما دام أنها بهذه الطريقة فالذي يظهر أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله.
الباروكة،
الباروكة هي في قول كثير من العلماء في معنى الوصل، ولذلك لا يجوز لبسها.
ذكرت عن التساؤل عن بنك الراجحي الذي ممكن تأخذ راتبك قبله بفترة تدفع 50 ريال يأخذ عليك 50 ريال.
إذا هذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود أن العميل إذا قل رصيده وأخذ البنك عليه رسما فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أن البنك يقرض العميل راتبه قبل أن ينزل فهذا لا يجوز، هذا قرض من فائدة، ولا أظن أن مصرف الراجح يفعل هذا، لكن ربما أن الأخت التبس عليها.
ربما تقصد أعتقد أنه في قضية نزول الحساب، إذا نزل حسابك على حد معين أعرف البنوك تأخذ منه.
نعم هذا هو الظاهر. نعم.
أحمد سأل بالنسبة لما جرى وكأنه يريد توجيها في قضية ما كتب في العقد، أنتم شيخ سعد أستاذ في الشريعة وما ذو ننكحة وأيضا ربما مرت عليك مثل هذه الحالة، أنا أردت أنه يسمعون أهله لأن حقيقة مشكلة يعني هؤلاء عقدوا وعشان مسألة عقد والسكن في جدة ربما تفض بينهم علاقة زوجية، لا لك توجه نصيحة لهم، وهل يلزمون بالشرط لحديث حق الشروط مسألة ميفة؟
نعم، أولا شروط النكاح يعني أمرها عظيم، وكما ذكرت في الحديث أن حق ما وفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، فما دام أنه قد شرط على الزوج فيعني إذا لم يوفي بهذا الشرط فإن الزوجة لها الخيار في أن تستمر في ذلك العقد أو أن تطلب الفسخ. لكنني حقيقة يعني أنصح هذه الفتاة وأهلها بأن لا يتشددوا في هذا كثيرا، ويعني ما بين الزوجين أمور أعظم يعني من هذا، وربما أن الله تعالى يكتب بينهما من الألفة والمحبة والمودة والذرية يعني ما يحصل به الاستقرار والسكن والأنس. ولذلك يعني نصيحتي لهذه الفتاة وأهلها ألا يتشددوا، نصيحتي لهم ألا يتشددوا في هذا الشرط، لكن أيضا لهم الحق، لهم الحق في أن يتمسكوا بشرط من الذي شرطوه في العقد، لكن على وجه النصيحة أقول على سبيل النصيحة أنصح ألا يتشددوا في هذا الشرط وأن يتموا هذا العقد، فلعل الله تعالى يجعل في هذا الزواج خيرا.
أختنا أم الحسن من مصر سألت بالنسبة للعقيقة، هو أشكل عليها في قضية حسابه إذا كانت بعد المغرب كيف تبدأ في قضية حساب السبعة أيام، وسألت في إراقة الدم تحديدا وكأنه أشكل عليها هذا الموضوع.
أنا أعطي قاعدة لإخوان المشاهدين، هو السنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع. كيف يحسب اليوم السابع؟ يحسب اليوم السابع في اليوم الذي يسبق اليوم الذي ولد فيه المولود. هي قالت إذا ولد يوم الثلاثاء تكون العقيقة يوم الاثنين، إذا ولد الخميس تكون العقيقة يوم الأربعاء، فهذه طريقة الحساب. لكن تقول إذا ولد مثلا في النهار أو في الليل فالأمر فيه ساعة، يعني المهم أنها يكون في اليوم الذي يسبقه. فإذا ولد في يوم مثلا الثلاثاء سواء مثلا في النهار أو في الليل فتكون العقيقة في اليوم الذي يسبقه، يعني في يوم الاثنين من الأسبوع الذي يلي. هذه طريقة الحساب.
أشكل على تحديد الوقت وإراقة الدم والذبح
ما يضر مثل هذا، حتى لو كان يعني في الليل أو في النهار ما يضر، لكن المهم أنها تكون في اليوم السابع، هذا هو على سبيل الأفضلية إن تيسر، إن لم يتيسر ففي أي وقت.
طيب. نعم. أيضا كنا نتحدث عن قضية تأخير صلاة الفجر في السعودية، الآن هي تسأل من مصر تقول أنه هل يؤخر صلاة الفجر يعني ما أصلي مباشر، وهذا يصعب يبدو لي على النساء في قضية المنازل.
الذي أعرف التقويم في مصر يعني وضعته هيئة المساحة المصرية على درجة 19 درجة ونصف، يعني حتى متقدم على تقويم القرى، وذلك فيه تقديم الذي سمعته أن فيه تقديما من ربع إلى ثلث ساعة، هذا صحيح. ولذلك نقول للأخوات في مصر لا يتعجلنا بأداء صلاة الفجر إلا بعد مضي ثلث ساعة على الأذان حتى تتحقق من أنه قد دخل وقت الفجر. وهناك بعض الإخوة في مصر أيضا لهم جهود في هذا، هناك بعض العلماء في مصر قاموا بجهود يعني مشكورة في هذا وتحققوا من هذه الإشكالية. نعم.
أختنا أم عبد العزيز تقول مال الادخار في زكاة مال المدخر.
نعم، ما دام أنه نقد ففيه زكاة، وإذا حال عليه الحول يجب عليها أن تزكيها، وهي تقول أن كل شهر ربما تدخر 1000 ريال أو أقل أو أكثر، فكيف تحسب؟ إن استطعت أن تحصي المال الذي يحول عليه الحول تزكيه هذا طيب، إن لم يمكنها ذلك وجدت صعوبة نعطي طريقة سهلة في هذا، وهي أن الإنسان يحدد له وقتا معينا في السنة، لنفترض مثلا منتصف رمضان من كل عام يخرج ما في رصيده من المال مطلقا، يعني سواء حال عليه عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة. نعم.
تحمان سالم بطاقة الراجح قصد.
بطاقة قصد الحقيقة فيها شبهة، لأن الرسم الذي يؤخذ كثير حدود 300 ريال والمبلغ أيضا 3000 ريال، هذا الحقيقة الرسم يعني فيه شبهة، ودعوى أنه مصاريف إدارية وأنه خدمات فعلية حقيقية غير مقنع في الحقيقة. ولذلك أنا أقول ما دام
كم الشيخ سعدهم؟
نعم
كم
في حدود 300 ريال تقريبا.
على أي مبلغ ولا مبلغ؟
على مبلغ في حدود مبلغ 3000 والرسم 300، مبلغ كبير.
إيه؟
مبلغ كبير حقيقة. ما دام أنا لذلك أدعو الإخوة لإعادة النظر في هذا، كما أعادوا النظر فيما يتعلق بالرسم الذي يؤخذ على السحب ببطاقة الفيزا، كذلك أيضا أدعو الإخوة في مصرف الراجح أن يعيدوا النظر في هذه البطاقة. فالرسم في الحقيقة يعني رسم كبير، ولذلك ما دام هذا الرسم بهذا القدر فعندي فيه شبهة. نعم.
الأخت محمد أشكر عليها في قضية الخادمة، عندها في قضية بطاقة الاتصال اشتراها، هل تكون من حسابها أو حساب الخادمة؟ الأغراض تشتريها تحاسب من راتبها، لأن الراتب عادة يكون عندها
على حسب العقد الذي يكون بين الكفيل وبين هذه الخادمة. والمتعارف عليه عندنا مثلا في المملكة أن مثل هذه الاتصالات الهاتفية تكون على الخدم، تكون على الخدم ولا تكون على الكفيل. بالنسبة لما تحتاجه من نفقة وكسوة فأيضا متعارف عليه أنه يكون على الكفيل. إذا لم يكن هناك شيء مكتوب فيرجع للعرف والمتعارف عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكنني أيضا أنصح الكفلاء بأن يحسنوا المكفولين، حتى لو كان أيضا يعني هذا على الخدم ينبغي أن يحسنوا لهم. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال أعفو عنه 70 مرة. 70 مرة مقصود بها التكثير.
نعم.
هذا اللي يعني ينبغي التسامح مع الخدم وعدم الاستقصاء، وأن يحسن الإنسان إليهم، فإذا أحسن إليهم فإن هذا سبب لحلول البركة في ماله، وأيضا لحسن العلاقة بينه وبين هؤلاء المكفولين وهؤلاء الخدم. نعم.
التصدق بنية الشفاء، تقول لم أجد، إذا لم أجد أحدا أعطيها جمعية خيرية؟
لا بأس، جمعية خيرية إذا كانت الثقة هو يعني القائم عليها ثقات فلا حرج في هذا. نعم.
من شك في فلان أنه عانه أصابه بالعين، هل يجوز له أن يأخذ منه؟ وهل إذا قلنا أخذ منه يأخذ منه بمعرفته بعلمه أو بغفلة منه؟
لا بأس أن يأخذ منه بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة، ومن ذلك ألا يكون بعلمه، لأنه إذا كان بعلمه ففي الغالب أنه يترتب على ذلك مفسدة. ولذلك لو أخذ منه بغير علمه قطعا للشك فأرجو ألا يكون في هذا بأس، على أنه ينبغي للإنسان يحسن الظن بإخوانه المسلمين. كثير من الناس عندهم شكوك وعندهم وساوس وعندهم ظنون غير صحيح، كلها مبنها على أوهام. لكن إذا كان هذا أقلقه هذا الأمر، وربما بعضهم يرى رؤى وبعض، فله أن يأخذ ممن يشك فيه أنه قد أعانه، لكن أيضا من غير علم هذا الشخص حتى لا تحدث بينه وبينه يعني مفسدة. نعم.
مسألة الرؤى البعض يعتمد فيها على الرؤى، ف يعني مثلا ربما يستخدم ماء وزيت وغير ذلك، يقول انك سترى في منامك باي صوره سترى من اعانك، هل ياخذ بذلك ام لا؟
لا يؤخذ بهذا، المنامات لا والرؤى لا يؤخذ بها لا في الاحكام الشرعيه ولا في مثل هذا ولا في اتهام الاخرين. الرؤيه مجرد يعني تفيد البشاره او النذاره فقط. وقد يأتي الشيطان الإنسان في المنام ويقول فلان هو الذي أعانك، فلان هو الذي سحرك، فلان هو الذي فعل كذا، لأجل إيقاع العداوة والبغضة بينهما. ولذلك لا يعتمد على هذه المنامات وما يظنه الناس رؤى في هذا، لا يعتمد على لا في أحكام شرعية ولا في اتهام الآخرين وإساءة الظن بهم. الرؤية فقط تفيد البشارة والنذارة فقط.
طيب. نعم. الأخت محمد سؤال الأخير في قضية الخادم اللي عندهم، تقول إن أبنائها يأخذون من أو جار لهم مبلغا فيردونه لهم بزيادة 100 ريال، تقول يعني حكم هذا التصرف وكيف تنصحهم؟ اللي يفهم إنه زيادة مال.
نعم، لا يجوز للإنسان هذا، يعني يحرم على الإنسان يقترض قرضا ويرده بزيادة، هذا محرم ولا يجوز. لكن البديل في هذا عندما نذكر الأمر المحرم يحسن نذكر البديل، البديل أن يشتروا منهم سلعة بالتقسيط. أن يشتروا منهم سلعة بالتقسيط فيقول بعني هذه السلعة بأقساط مؤجلة، ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها في السوق، وهذه ما تسمى بمسألة التورق. لكن طيب. يأخذ نقدا ويرده بأكثر من هذا قرض ربوي ومحرم ولا يجوز.
الأخت معزة مختم بسؤالها الذي سألت، تقول أن اختلاف العلماء رحمة والدين يسر، نجمع معهما من استبرأ لدين واتقى الشبهات، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الدين يسر ونستبرأ لدين.
نعم لا شك أن الدين يسر، لكن العلماء يتفاوتون في فهم نصوص الشريعة. عند اختلاف العلماء يتبع الإنسان من يراه الأوثق في دينه وفي علمه وفي أمانته، وإذا لم يتبين له الأمر يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته والأسلم، يأخذ بهذا حتى تبرأ ذمته. ويدخل هذا أيضا في حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإن من الشبهات أن يختلف العلماء ويحتار الإنسان لا يعرف كيف يختار، ولهذا نقول يحتار، يختار ما هو الأحوط والأبرأ لذمته والأسلم لدينه.
شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب،
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.